يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأحبابنا في بيت من بيوت الله جل وعلا، وعلى هذه الصلاة ألا وهي صلاة القيام، والتي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحقيقة هذا الذي ينبغي أن يكون قصد المؤمن فيه في هذا الشهر العظيم، شهر اجتهاد في عبادة الله تبارك وتعالى، وخاصة في صلاة القيام التي هي من وظائف شهر الصيام. هذه الوظائف الكثيرة والمتنوعة والتي تدل أنه موسم الخيرات لكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. والله جل وعلا مثل هذه المواسم يحب من عباده أن يتنافسوا فيها على ما يرضيه، أن يتنافسوا على الخيرات، وأن لا يضيعوا أوقاتها هدى سدى، لأنها أوقات يندم عليها العبد إن ضاعت منه ولم يحصل فيها المقصود. من أدرك رمضان ولم يغفر له هذا محروم، من أدرك هذا الشهر وفيه تلك الليلة العظيمة المباركة التي قال في حقها نبينا عليه الصلاة والسلام: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والخير في هذا الشهر إنما في آخره، آخره الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام له فيه شأن يختلف عن شأنه في سائر الليالي والأيام. كان يشد من مئزره ويترك فراشه ويعتكف لربه تبارك وتعالى اجتهاد في القيام. واجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه ليس كاجتهادنا، وقد شهد الصحابة معه تلك الليالي الأربعة لما صلى بهم القيام واجتمع الصحابة لصلاته حتى امتلأ بهم مسجده، ثم بعد ذلك ترك هذا. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، قال: حتى لا يفرض عليكم، حتى لا يفرض علينا هذا القيام، وهو سنة من سننه باقي إلى قيام الساعة. في قيامه هذه الليالي الأربعة قال من شهده من الصحابة: حتى خشينا ألا ندرك السحور لطول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاجتهاد الذي كان منه عموما في شهر رمضان، سواء في قيامه، سواء في صدقته، سواء في تلاوته، كان يأتي جبريل ويتنزل من السماء ليدارسه القرآن، أي ليدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان، كما جاء في حديث ابن عباس، والذي فيه كيف كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام في عموم الخير وفي الصدقة بالدرجة الأولى
قال: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الوصف لا يليق إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الوصف إلا لهذا الرجل الذي رفع الله قدره وأكرمه وأعطاه ما لم يعطي غيره من خلقه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سنة من سنن الله في الخلق، سنة التفاضل بينهم، كما قال ربنا جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رسل الله كلهم هم أصفياؤه وخيار الخلق عنده وأحبهم إليه، إلا أن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض، جعل من هؤلاء الرسل خليله الأول إبراهيم، وجعل من هؤلاء الرسل أولو العزم منهم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه واختاره وجعله أفضل الأنبياء والمرسلين. هذا التفاضل يدل على رفعة الله جل وعلا لهؤلاء جميعا. والمفضول ليس بعيد عن الفاضل، يعني إذا قلنا أن من رسل الله جل وعلا أفضلهم وهو نبينا، لا يكون هذا طعن في غيره من الأنبياء. نبينا إبراهيم عليه السلام يعتبر من ذريته، من ذرية إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء، إلا أن الله عز وجل فضل نبينا على إبراهيم. وكما اختار الله جل وعلا إبراهيم واصطفاه وجعله خليلا، اصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام وجعله خليلا، كما قال: فداه أبي وأمي، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. بعض الجهال من الناس والحمقى يعتقدون أن في هذا التفاضل طعن في المفضول. إذا قلت مثلا من العلماء من هو أفضل من غيرهم، قلت أن الشيخ الفوزان مثلا أعلم العلماء في هذا الزمان فيما نعتقد، قال الجاهلون: هذا طعن في غيره، هذا طعن في غيره. قال أحد الحمقى: هذا طعن في الشيخ ربيع. سبحان الله العظيم، والشيخ ربيع بنفسه يشهد بهذا لهذا الشيخ وهذا العالم، بدليل أنه يقدم له كتبه ورسائله لما عرف قدره ومنزلته، يرسل الكتاب للشيخ الفوزان ليراجعه ويكتب تقديم لهذا الكتاب، كما فعل في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وتقديم الشيخ الفوزان يعتبر بمثابة رسالة لو أفردت في مكان أو منزلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمين جميعا. الشاهد يودي خلي القفة تاعك رجع على الظهر كيلو هدية معك جابوها لي ليه ولا ما جيب سعوش كم شيء واحد الله يبارك الله يسلمك الله يبارك فهذا التفاضل جعله الله جل وعلا سنة في الخلق، كما جعله في البشر، جعله في الأنبياء، جعله في الصحابة، جعله في العلماء، جعله في الشهور. سمعنا من قراءة إمامنا: إن عدة الشهور عند الله، عبد الرحمن، 12 شهرا، منها 4 حرم، هذه أشهر فضلها الله جل وعلا على غيرها. الله عز وجل فضل بين الأيام وجعل سيد الأيام هو يوم الجمعة الذي خص الله عز وجل به هذه الأمة. هذه الأمة هي التي وفقت لهذا اليوم. أخطأه اليهود وأخطأه النصارى، ووفق الله عز وجل أمة نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم العظيم المبارك. الله جل وعلا اختص من بين الشهور شهر رمضان المبارك، وجعله شهر للخيرات والعبادات. ولهذا نصيحتي لإخواني بهذه الكلمة المقتضبة وبهذه المناسبة، ونحن نعيش أجواء وليالي هذا الشهر المبارك، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لحسن الختام وحسن التمام، لأن القاعدة عندنا أن العبرة بالخواتيم دائما وأبدا. العبرة ليست في نقص البدايات، إنما في حسن النهايات. الموفق من وفقه الله جل وعلا وختم له بالخاتمة الحسنة في أيامه وفي شهوره وفي عمره وفي عمره كله. ولهذا من أنفع الأدعية أن ندعو الله عز وجل لأنفسنا ولأحبتنا وأقرب الناس إلينا: اللهم ارزقنا وإياهم حسن الخاتمة، أن يختم لك بالتوحيد، وأن يختم لك على هذا المنهج القويم، المنهج الذي سار عليه نبينا وخيرة هذه الأمة من بعده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتمسكوا به وثبتوا عليه حتى خرجوا من هذه الدنيا غير مبدلين ولا مغيرين. وهذا الذي ينبغي علينا جميعا. نحن بين يدي يوم القيامة الوقوف عند حوض نبينا عليه الصلاة والسلام الذي خصه الله عز وجل به. هذا الحوض يرده من أمته، يرده من أمته الموفق والمدفوع. الموفق هو الذي إذا شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، هذا لا يمسه العذاب، لأن الذي لا يظمأ أبدا هو من كان من أهل الجنة، لأن أهل الجنة لا يظمأون ولا يجوعون ولا يتألمون ولا يمرضون ولا يهرمون، يعيشون حياة النعيم، النعيم الأبدي. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. وهذا يحتاج إلى جهد واجتهاد وصبر ومصابرة. هذا الذي رغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، يبدأ من درجة الخوف، الخوف من الله عز وجل. والخوف من الله تبارك وتعالى هو الدافع لصالح الأعمال، وهو الدافع للصبر عليها والثبات عليها حتى لقاء الله عز وجل. الذي يخاف الله عز وجل يصبر، يصبر على الطاعة، يصبر عن المعصية، يصبر على الآلام والأقدار المؤلمة دائما وأبدا. هذا حاله، صابر محتسب، تأتيه وتنزل عليه المصيبة، فإذا نزلت عليه واجهها بما علمه نبيه عليه الصلاة والسلام إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن كل مصيبة تهون إذا ذكرت وتذكرت هذا أنك راجع إلى ربك جل وعلا. إذا أصبت في مالك، إذا أصبت في دنياك، إذا أصبت في بدنك، المهم أن لا تصاب في دينك، أن لا ترتد بعد إيمان، وأن لا تزيغ بعد هدى. وهذا يحتاج منك إلى الثبات على الأمر دائما وأبدا، والاستعانة بالله تبارك وتعالى في هذا. نحن ضعفاء فقراء إلى الله عز وجل، كما وصفنا ربنا جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنلجأ دائما وأبدا إلى ربنا، والموفق الذي يثبته الله عز وجل لا بد أن يكون ملازما لأمرين اثنين بهما نجاته، لا بد أن يكون صادقا، ولا بد أن يكون أمينا. صادقا وأعلى درجات الصدق، الصدق مع الله تبارك وتعالى، أن تكون صادقا مع الله. الله جل وعلا ينجيك في الدنيا والآخرة بصدقك معه، والله ينجيك في الدنيا والآخرة لو نزلت عليك مصائب الدنيا كلها وكنت صادقا معه، فإن الله جل وعلا يصدقك وعده. قرأتم قول نبيكم عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة المعروف، حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، ما الذي أنجاهم؟ وش اللي نجاهم؟ داروا كما داروا هذاك رحمه الله، هذاك تعلم سيلة اللي طاح في البير، اللي طاح في التيوة، جاءوا الحماية وجاءوا الدنيا حتى أخرجوا من الغار، لم ينجيهم كما قال أحدهم ناصحا لهم: لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصدق أعمالكم، العمل الذي صدقتم فيه مع الله. فأبدأ كل واحد فيهم يتذكر من أعماله. شوف أنت في مثل هذا الحال وتبدأ يعني تتذكر ما مر عليك في حياتك، ما مر عليك، سيئاتك تنساها تماما، سيئاتك تنساها، يعني ما اقترفت من الذنوب والطوام، هذوك يروحوا من بالك، تبقى بالك كله فيما قدمت من صالح الأعمال، وفي تلك الأعمال تبقى تقول: وش هو أفضل هذه الأعمال اللي كنت فيه صادق مع الله؟ لأن الإنسان كما وصفه ربه جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت تقدر تخدعني صح ولا لا؟ تقدر تهفني كما تقولون أنتم، ولكن هذا ما يمشي مع الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما في الصدور، يعلمه الله عز وجل. الخلق هذو تحايل معهم كيف ما شئت، كيف ما شئت اكذب عليهم، كيف ما شئت قد تمشي تسلك حوالك وراهم كما يقول جماعة وهران عيطة ناس عايشين هكذا بالكذب، راهم يمشي وحوالهم حتى في أمور دينهم كذب وتلبيس على الناس وأمورهم ماشية، ولكن مع الله تبارك وتعالى هذا لن يكون أبدا، لن يكون. لا ينجيك مع ربك جل وعلا إلا الصدق معه. فكل واحد منهم دعا بما اعتقد أنه أصدق أعمال، حتى فرج الله عنهم ما كانوا في هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله جل وعلا يوفي الصادقين ما وعدهم به صحابي هذاك الأعرابي، وش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدق الله فصدقه وعده ربنا جل وعلا، صدق الله في قصته. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أسلمت لأجل هذا، يعني لأجل الغنائم، شارك في غزوة، أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم. قال له: أسلمت لأصاب بسهم يدخل من ها هنا ويخرج من ها هنا. كانت غزوة، بعد تلك الغزوة جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء برجل مضروب بسهم دخل من ها هنا وخرج من ها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي: صدق الله وصدقه الله، صدقه وعده. وهذا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه من شهداء هذه الأمة. إحنا هذا نقول أعرابي لا نعرف حتى اسمه، لكن هذا لا يضره، هذا لا يضره، يكفيه أن الله عز وجل عرفه وصدقه وعده وأكرمه هذه الكرامة العظيمة ونال الشهادة في الدنيا. فكونوا صادقين يا إخوان، كونوا صادقين مع الله، وكونوا صادقين مع إخوانكم، وهذا الذي ينجيكم عند ربكم تبارك وتعالى. وأن نكون أمنا، الأمانة عظيمة، وهي أول ما يرفع في هذه الأمة، ترفع الأمانة. ولهذا في حديث الرويبضة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من السنوات الخداعات مما يقع في هذه السنوات، قال: يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويؤمن فيها الخائن ويخون الأمين، تنقلب الأمور. وهذا الذي نعيشه ولا ينكره أحد. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم، ونتنافس في هذا الشهر المبارك، لنتنافس في هذه الخيرات التي يحب الله جل وعلا منا أن نتنافس فيها. وفي هذا فليتنافس المتنافس، ماهوش بالدنيا وحطامها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. احنا مع الأسف الشديد يستحوذ علينا شياطين الإنس والجن، وكأنهم خبراء وعلماء بالأعمال، يجتهدوا على المسلمين في هذا الشهر بالذات، في هذا الشهر بالذات، ليفوتوا عنهم خيره، وليفوتوا عنهم خير ما فيه، خير ما فيه الأواخر منه، الأواخر منه، الأواخر يشغلوه الآباء بالحوائج والشيفون، ما كانوا ما يجروا مورا في الأسواق، وربات البيوت وأبنائهم باللوازم الحلوة، نهار كامل هم يطرحوا وراءها، حتى يجي يوم العيد يحطوا هذاك التبيسي هذاك المنوع، والخير اللي في الشهر راح وضاع. عبد الرحمن قولوا له: وين كنت في العشر الأواخر؟ والله غير بعتني ماما نجيب له. سأل الله العفو والعافية. الله لا لا، نحسبه هو وأمه وأبوه من الخيرين المباركين إن شاء الله. وسأل الله أن يبارك فيكم، يبارك في إمامكم وخونا نبيل حفظه الله وبارك فيه، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأحبابنا في بيت من بيوت الله جل وعلا، وعلى هذه الصلاة، ألا وهي صلاة القيام، والتي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحقيقة هذا الذي ينبغي أن يكون قصد المؤمن فيه في هذا الشهر العظيم، شهر اجتهاد في عبادة الله تبارك وتعالى، وخاصة في صلاة القيام التي هي من وظائف شهر الصيام. هذه الوظائف الكثيرة والمتنوعة والتي تدل أنه موسم الخيرات لكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. والله جل وعلا مثل هذه المواسم يحب من عباده أن يتنافسوا فيها على ما يرضيه، أن يتنافسوا على الخيرات، وأن لا يضيعوا أوقاتها هدى سدى، لأنها أوقات يندم عليها العبد إن ضاعت منه ولم يحصل فيها المقصود. من أدرك رمضان ولم يغفر له هذا محروم، من أدرك هذا الشهر وفيه تلك الليلة العظيمة المباركة التي قال في حقها نبينا عليه الصلاة والسلام: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والخير في هذا الشهر إنما في آخره، آخره الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام له فيه شأن يختلف عن شأنه في سائر الليالي والأيام. كان يشد من مئزره ويترك فراشه ويعتكف لربه تبارك وتعالى اجتهاد في القيام. واجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه ليس كاجتهادنا، وقد شهد الصحابة معه تلك الليالي الأربعة لما صلى بهم القيام واجتمع الصحابة لصلاته حتى امتلأ بهم مسجده، ثم بعد ذلك ترك هذا. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، قال: حتى لا يفرض عليكم، حتى لا يفرض علينا هذا القيام، وهو سنة من سننه باقي إلى قيام الساعة. في قيامه هذه الليالي الأربعة قال من شهده من الصحابة: حتى خشينا ألا ندرك السحور لطول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاجتهاد الذي كان منه عموما في شهر رمضان، سواء في قيامه، سواء في صدقته، سواء في تلاوته، كان يأتي جبريل ويتنزل من السماء ليدارسه القرآن، أي ليدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان، كما جاء في حديث ابن عباس، والذي فيه كيف كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام في عموم الخير وفي الصدقة بالدرجة الأولى. قال: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الوصف لا يليق إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
هذا الوصف إلا لهذا الرجل الذي رفع الله قدره وأكرمه وأعطاه ما لم يعطي غيره من خلقه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سنة من سنن الله في الخلق، سنة التفاضل بينهم، كما قال ربنا جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رسل الله كلهم هم أصفياؤه وخيار الخلق عنده وأحبهم إليه، إلا أن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض، جعل من هؤلاء الرسل خليله الأول إبراهيم، وجعل من هؤلاء الرسل أولو العزم منهم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه واختاره وجعله أفضل الأنبياء والمرسلين. هذا التفاضل يدل على رفعة الله جل وعلا لهؤلاء جميعا. والمفضول ليس بعيد عن الفاضل، يعني إذا قلنا أن من رسل الله جل وعلا أفضلهم وهو نبينا، لا يكون هذا طعن في غيره من الأنبياء. نبينا إبراهيم عليه السلام يعتبر من ذريته، من ذرية إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء، إلا أن الله عز وجل فضل نبينا على إبراهيم. وكما اختار الله جل وعلا إبراهيم واصطفاه وجعله خليلا، اصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام وجعله خليلا، كما قال: فداه أبي وأمي، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. بعض الجهال من الناس والحمقى يعتقدون أن في هذا التفاضل طعن في المفضول. إذا قلت مثلا من العلماء من هو أفضل من غيرهم، قلت أن الشيخ الفوزان مثلا أعلم العلماء في هذا الزمان فيما نعتقد، قال الجاهلون: هذا طعن في غيره، هذا طعن في غيره. قال أحد الحمقى: هذا طعن في الشيخ ربيع. سبحان الله العظيم، والشيخ ربيع بنفسه يشهد بهذا لهذا الشيخ وهذا العالم، بدليل أنه يقدم له كتبه ورسائله لما عرف قدره ومنزلته، يرسل الكتاب للشيخ الفوزان ليراجعه ويكتب تقديم لهذا الكتاب، كما فعل في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وتقديم الشيخ الفوزان يعتبر بمثابة رسالة لو أفردت في مكان أو منزلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمين جميعا. الشاهد يودي خلي القفة تاعك رجع على الظهر كيلو هدي معك جابوها لي ليه ولا جبسة وش كامش ينم واحد الله يبارك. فهذا التفاضل جعله الله جل وعلا سنة في الخلق، كما جعله في البشر، جعله في الأنبياء، جعله في الصحابة، جعله في العلماء، جعله في الشهور. سمعنا من قراءة إمامنا: إن عدة الشهور عند الله، عبد الرحمن اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم، هذه أشهر فضلها الله جل وعلا على غيرها. الله عز وجل فضل بين الأيام وجعل سيد الأيام هو يوم الجمعة الذي خص الله عز وجل به هذه الأمة، هذه الأمة هي التي وفقت لهذا اليوم. أخطأه اليهود وأخطأه النصارى، وفق الله عز وجل أمة نبيه عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم العظيم المبارك. الله جل وعلا اختص من بين الشهور شهر رمضان المبارك وجعله شهر للخيرات والعبادات. ولهذا نصيحتي لإخواني بهذه الكلمة المقتضبة وبهذه المناسبة، ونحن نعيش أجواء وليالي هذا الشهر المبارك، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لحسن الختام وحسن التمام، لأن القاعدة عندنا أن العبرة بالخواتيم دائما وأبدا. العبرة ليست في نقص البدايات، إنما في حسن النهايات. الموفق من وفقه الله جل وعلا وختم له بالخاتمة الحسنة في أيامه وفي شهوره وفي عمره وفي عمره كله. ولهذا من أنفع الأدعية أن ندعو الله عز وجل لأنفسنا ولأحبتنا وأقرب الناس إلينا، اللهم ارزقنا وإياهم حسن الخاتمة، أن يختم لك بالتوحيد، وأن يختم لك على هذا المنهج القويم، المنهج الذي سار عليه نبينا وخيرة هذه الأمة من بعده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتمسكوا به وثبتوا عليه حتى خرجوا من هذه الدنيا غير مبدلين ولا مغيرين. وهذا الذي ينبغي علينا جميعا، نحن بين يدي يوم القيامة الوقوف عند حوض نبينا عليه الصلاة والسلام الذي خصه الله عز وجل به. هذا الحوض يرده من أمته، يرده من أمته الموفق والمدفوع. الموفق هو الذي إذا شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، هذا لا يمسه العذاب، لأن الذي لا يظمأ أبدا هو من كان من أهل الجنة، لأن أهل الجنة لا يظمؤون ولا يجوعون ولا يتألمون ولا يمرضون ولا يهرمون، يعيشون حياة النعيم، النعيم الأبدي. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. وهذا يحتاج إلى جهد واجتهاد وصبر ومصابرة، هذا الذي رغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. يبدأ من درجة الخوف، الخوف من الله عز وجل، والخوف من الله تبارك وتعالى هو الدافع لصالح الأعمال، وهو الدافع للصبر عليها والثبات عليها حتى لقاء الله عز وجل. الذي يخاف الله عز وجل يصبر، يصبر على الطاعة، يصبر عن المعصية، يصبر على الآلام والأقدار المؤلمة دائما وأبدا، هذا حاله، صابر محتسب. تأتيه وتنزل عليه المصيبة، فإذا نزلت عليه واجهها بما علمه نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن كل مصيبة تهون إذا ذكرت وتذكرت هذا، أنك راجع إلى ربك جل وعلا. إذا أصبت في مالك، إذا أصبت في دنياك، إذا أصبت في بدنك، المهم
أن لا تصاب في دينك، أن لا ترتد بعد إيمان، وأن لا تزيغ بعد هدى. وهذا يحتاج منك إلى الثبات على الأمر دائما وأبدا، والاستعانة بالله تبارك وتعالى في هذا. نحن ضعفاء فقراء إلى الله عز وجل، كما وصفنا ربنا جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنلجأ دائما وأبدا إلى ربنا، والموفق الذي يثبته الله عز وجل لا بد أن يكون ملازما لأمرين اثنين بهما نجاته، لا بد أن يكون صادقا، ولا بد أن يكون أمينا. صادقا وأعلى درجات الصدق، الصدق مع الله تبارك وتعالى، أن تكون صادقا مع الله. الله جل وعلا ينجيك في الدنيا والآخرة بصدقك معه، والله ينجيك في الدنيا والآخرة لو نزلت عليك مصائب الدنيا كلها وكنت صادقا معه، فإن الله جل وعلا يصدقك وعده. قرأتم قول نبيكم عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة المعروف، حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، ما الذي أنجاهم؟ وش اللي نجاهم؟ ها؟ داروا كما داروا هذاك رحمه الله، هذاك تاع المسيلة اللي طاح في البير، لا طاح في التيوان. جاءوا الحماية وجاءوا الدنيا حتى أخرجوا من الغار، لم ينجيهم كما قال أحدهم ناصحا لهم: لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصدق أعمالكم، العمل الذي صدقتم فيه مع الله. فأبدأ كل واحد فيهم يتذكر من أعماله. شوف أنت في مثل هذا الحال وتبدأ يعني تتذكر ما مر عليك في حياتك، ما مر عليك، سيئاتك تنساها تماما، سيئاتك تنساها، يعني ما اقترفت من الذنوب والطوام، ها هذوك يروحوا من بالك، تبقى بالك كله فيما قدمت من صالح الأعمال. وفي تلك الأعمال تبقى تقول: وش هو أفضل هذه الأعمال اللي كنت فيه صادق مع الله؟ لأن الإنسان كما وصفه ربه جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت تقدر تخدعني صح ولا لا؟ تقدر تفني كما تقولوا أنتما، ولكن هذا ما يمشي مع الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما في الصدور، يعلمه الله عز وجل. الخلق هذو تحايل معهم كيفما شئت، كيفما شئت اكذب عليهم، كيفما شئت قد تمشي، تمشي تسلك حوالك وراهم كما يقول جماعة وهران عيطة ناس عايشين هكذا بالكذب، راهم يمشي وحوالهم حتى في أمور دينهم، حتى في أمور دينهم كذب وتلبيس على الناس وأمورهم ماشية، ولكن مع الله تبارك وتعالى هذا لن يكون أبدا، لن يكون. لا ينجيك مع ربك جل وعلا إلا صدق، إلا الصدق معه. فكل واحد منهم دعا بما اعتقد أنه أصدق أعماله، حتى فرج الله عنهم ما كانوا في هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله جل وعلا يوفي الصادقين ما وعدهم به. صحابي هذاك الأعرابي وش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدق الله فصدقه وعده ربنا جل وعلا، صدق الله في قصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أسلمت لأجل هذا، يعني لأجل الغنائم، شارك في غزوة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم، قال له أسلمت، أسلمت لأصاب بسهم يدخل من ها هنا ويخرج من ها هنا. كانت غزوة، بعد تلك الغزوة جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء برجل مضروب بسهم دخل من ها هنا وخرج من ها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي، صدق الله وصدقه الله، صدقه وعده، وهذا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه من شهداء هذه الأمة. إحنا هذا نقول أعرابي لا نعرف حتى اسمه، لكن هذا لا يضره، هذا لا يضره، يكفيه أن الله عز وجل عرفه وصدقه وعده وأكرمه هذه الكرامة العظيمة ونال الشهادة في الدنيا. فكونوا صادقين يا إخوان، كونوا صادقين مع الله، وكونوا صادقين مع إخوانكم، وهذا الذي ينجيكم عند ربكم تبارك وتعالى. وأن نكون أمنا، الأمانة عظيمة وهي أول ما يرفع في هذه الأمة، ترفع الأمانة. ولهذا في حديث الرويبضة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من السنوات الخداعات مما يقع في هذه السنوات، قال يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويؤمن فيها الخائن ويخون الأمين، تنقلب الأمور. وهذا الذي نعيشه ولا ينكره أحد. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم، ونتنافس في هذا الشهر المبارك لنتنافس في هذه الخيرات التي يحب الله جل وعلا منا أن نتنافس فيها. وفي هذا فليتنافس المتنافس، ما هوش بالدنيا وحطامها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. احنا مع الأسف الشديد يستحوذ علينا شياطين الإنس والجن وكأنهم خبراء وعلماء بالأعمال، يجتهدوا على المسلمين في هذا الشهر بالذات، في هذا الشهر بالذات ليفوتوا عنهم خيره، وليفوتوا عنهم خير ما فيه، خير ما فيه الأواخر منه، الأواخر منه، الأواخر يشغلوه الآباب بالحوايج والشيفون، ما كانوا ما يجرون وراء في الأسواق، وربات البيوت وأبنائهم باللوازم الحلوة نهار كامل هم يطرحوا وراءها، حتى يجي يوم العيد يحطوا هذاك التبيسي هذاك المنوع، والخير اللي في الشهر راح وضاع. عبد الرحمن قول له وين كنت في العشر الأواخر؟ والله غير بعتتني ماما نجيب له. سأل الله العفو والعافية. الله لا لا، نحسبه هو وأمه وأبوه من الخيرين المباركين إن شاء الله. وسأل الله أن يبارك فيكم، يبارك في إمامكم وأخونا نبيل حفظه الله وبارك فيه، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.